بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، الأقصى في خطر، هذا هو عنوان لقاء اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول. اللهم أمين، اللهم أمين. ولكن في البداية مشاهدينا الكرام، أذكر حضراتكم بالمسابقة الأسبوعية لبرنامج مجلس الرحمة، مسابقة الفائزون. بنكرر السؤال على حضراتكم، بنذكر حضراتكم بالسؤال: ما هي الآية التي تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ للإجابة على السؤال ارسل الاسم مع العنوان ورقم الهاتف، ضروري جدا رقم الهاتف علشان نتواصل مع الفائز بإذن الله تبارك وتعالى. أحب أقول أن الفائز في الأسبوع الماضي تسلم الجائزة في لقاء الثلاثاء الماضي، ولكن نظرا للحلقة الماضية اللي كانت موجودة عن عالم السحر وكشف حيل السحرة والمخالفين، والوقت كان ضيق جدا، لم يتسلم معنا الجائزة على الهواء، ولكن تسلم الجائزة خارج استوديو قناة الرحمة. أقول لحضراتكم مرة تانية للإجابة على السؤال ارسل رسالة قصيرة عبر رسائل SMS لتفوز بجائزة مالية وقدرها 1000 جنيه. الجائزة مقدمة من النائب حافظ الباشا عضو مجلس الشعب بمحافظة سوهاج. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والفوز للجميع في الدنيا والآخرة. مشاهدينا الكرام، الأقصى في خطر، هذا هو عنوان لقاء اليوم الجزء الثاني بإذن الله تبارك وتعالى. في البداية لابد من مقدمة قصيرة جدا. نقول تحتل فلسطين مكانا مميزا في نفوس العرب والمسلمين، حيث تهفو إليها نفوس المسلمين وتشد إليها الرحال من كل أنحاء المعمورة، ففيها المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، وفيها التاريخ الإسلامي العريق الذي يزرع نفسه بقوة في كل شارع من شوارعها، وكل حجر من حجارتها المقدسة، وكل أثر من أثارها. ومن المعلوم أن رحلة الإسراء بدأت من المسجد الحرام وانتهت بالمسجد الأقصى، وفي ذلك ربط للمسجدين لن يزول مهما فعل اليهود. أيضا مشاهدينا الكرام، يتعرض المسجد الأقصى المبارك في هذه الأيام لمؤامرات عديدة، منها تقويض بنيانه وزعزعة أركانه جراء الحفريات الإسرائيلية المستمرة للأنفاق أسفل منه، وكذلك محاولات السلطات الإسرائيلية إقامة ما يسمى بالهيكل المزعوم بدلا منه، ومنع المصلين من الوصول إليه ومنع ترميمه. ومن أجل ذلك مشاهدينا الكرام، رأيت ورأينا أن الحاجة تمس إلى سلسلة حلقات تتناول المسجد الأقصى لتعريف المسلمين بمكانة فلسطين في الكتاب والسنة من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة وإظهار قيمة هذه البلاد المباركة. فالقضية لا تتعلق بقطعة أرض صغرت مساحتها أم كبرت، إنما تتعلق بقضية أرض باركها الله تبارك وتعالى وبارك البلاد التي حولها. ففلسطين صغيرة في مساحتها لكنها كبيرة وعظيمة في مكانتها، كيف لا وهي أرض الإسراء والمعراج. مشاهدينا الكرام، حتى لا أطيل، نريد ونهدف إلى حث المسلمين على القيام بواجبهم تجاه فلسطين وأهلها المرابطين الذين يشكلون رأس الحرب في الزود عن المقدسات الإسلامية في فلسطين بالنيابة عن المليار ونصف المليار مسلم. مشاهدينا الكرام، الأقصى في خطر. معنا ومعكم المؤرخ الإسلامي الكبير، المفكر الكبير، فضيلة الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي، أستاذ التاريخ الإسلامي. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل نبدأ الأقصى في خطر.
سنعود بإذن الله.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.
هذه مجالس رحمة فيها الهدى،
حلقة اليوم من مسابقة مجلس الرحمة الفائزون. للفوز بجائزة المسابقة وقدرها 1000 جنيه، أرسل رسالة قصيرة على رقم بلدك. السحابة السوداء، إفساد في الأرض وبغي بغير حق.
ما معنى الفساد وما هو الفساد؟ الفساد أيها الأفاضل ضد الصلاح، والصلاح ضد الفساد.
بيعمل تلوث، بيتعب الناس، يعني ظاهرة مش حلوة مش نظيفة.
لا ضرر ولا ضرار.
العملية مشتركة بين الفلاح نفسه وبين الحكومة برضه.
الأطفال هم أكثر الناس تضرراً بتلوث الهواء.
انا عندي طبعا والدتي عندها 80 سنه وعندها حساسيه على صدرها بتعاني منها، ويوم ما حد بيدخن حواليها ايه لازم اروح ابيت بعيد عن البيت خالص.
بمعنى ان الله جل وعلا خلق كل شيء في الكون وامده بالمنفعه التي وجد هذا الشيء من اجلها.
السحابه السوداء، انتظرونا يوم الاحد القادم في 9:30 مساء، وحلقة خاصة مع فضيلة الشيخ محمد حسان.
فهم لا يتركون الشيء الذي خلقه الله صالحا، لا يتركونه صالحا، لا يتركونه لينتفع الخلق به.
السحابة السوداء،
لكن حرام، حرام والله، حرام والله.
انتظرونا، انتظرونا،
حرام والله، حرام والله.
انتظرونا، انتظرونا. عدنا بفضل الله.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.
هذه مجالس رحمة فيها الهدى،
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أجدد التحية والترحيب بحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بضيفنا وعلمنا الجليل ومفكرنا الإسلام الكبير، المؤرخ الكبير، فضيلة الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي. أهلا وسهلا.
مرحبا بك
أستاذ الدكتور.
الله يبارك فيك.
في مشاهدينا الكرام، في اللقاء السابق، في لقاء الثلاثاء في الأسبوع الماضي، تكلمنا مع فضيلة الدكتور جمال عبد الهادي مع البداية، وهذه سلسلة الحلقات التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التوفيق والقبول فيها، اللهم أمين. قلنا بعض الكلمات المعينة التي ينبغي على كل أب وكل أم وكل شاب وكل فتاة أن تحفظ هذه الكلمات وترددها دائما لمن يجاورها في العمل، في الوظيفة، في أيا كان المكان، لابد أن تكرر هذا الكلام. القدس هي قضية المسلمين الأولى. أيضا ليس لليهود حقوق تاريخية أو شرعية أو قانونية في بيت المقدس. بيت المقدس إسلامية وتحريرها فريضة في رقاب المسلمين. أيضا الكلمة اللي رددوها إذا كان اليهود يقولون لا معنى لإسرائيل بدون القدس، فنحن نقول لهم لا معنى للعرب بدون فلسطين. في البداية مشاهدينا الكرام نبدأ بالسؤال الأول مع فضيلة الدكتور جمال عبد الهادي مباشرة، السؤال: كيف أضاع المسلمون القدس؟
الحمد لله القائل سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فالخطاب مقصود به الأمة المسلمة.
نعم.
ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب عليكم يا مسلمين دخولها وسكناها وتحريرها ممن غلب عليه. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. والذي علمنا سبحانه وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وينبني على هذا عمل: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا بين يدي الساعة سنوات خداعة يؤمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويقول فيها الرويبضة. قالوا: ما الرويبضة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: الرجل التافه في أمور العامة. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم لا يشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي اللي هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وأن ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله.
نعم.
والذي بشر الأمة قبل وفاته بتحريرها من قبلة الروم البيزنطيين
صلى الله عليه وسلم
حينما قال: يا معاذ إن الله سيفتح عليكم الشام، بعد كانت تحت الاحتلال البيزنطي. إن الله سيفتح عليكم الشام بعد من العريش إلى الفرات رجالهم ونساءهم وإماءهم مرابطون إلى يوم القيامة، فمن اختار منكم ساحلا من سواحل الشام أو بيت المقدس فهو في رباط إلى يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم خذلان من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. يعني هذه بشارة لأهل بيت المقدس، وهي أيضا أرض المحشر والمنشر.
نعم.
كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وينزل المسيح عليه السلام آخر الزمان ويصلي بإمامة إمام المسلمين على أرض المسجد الأقصى. فيعني مسألة يعني إذن العدوان المعاصر عدوان طارئ مسألة وقت واختبار.
نعم.
للأمة.
نعم.
عشان نشوف أنت هتنصر المسجد الأقصى ولا لا، هتوقف تتفرج ولا لا، هتتنكر لدينك وإسلامك.
الله عز وجل سيسأل كل إنسان منه
مهش كلام. نعم. وقفوهم إنهم مسؤولون.
نعم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
صلى الله عليه
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أود أن أذكر مرة أخرى.
نعم.
بأن هذا العدوان الطارئ على بيت المقدس عمره 91 سنة لأول مرة في تاريخ الأرض المقدسة، الأرض التي بارك الله فيها، إطلالة سريعة. فبيت المقدس يرتبط ارتباطا وثيقا بآدم عليه السلام الذي وضع أساس المسجد الحرام، المسجد الأقصى بعد المسجد الحرام ب40 سنة.
نعم.
وبيت المقدس ظلت يشد إليه الرحال طيلة 10 قرون بين آدم ونوح عليهما السلام.
نعم.
وأيضا يشد إليها الرحال وكانت الإمامة فيها طيلة عهد الأنبياء والرسل: نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وداود وسليمان ويعقوب وزكريا ويحيى، وأيضا العذراء البتول كان لها نوبة في المسجد الأقصى.
نعم.
وظلت هذه الأرض في يعني يشد إليها الرحال. وحينما وقعت في قبضة الاحتلال الروماني لمدة 700 سنة لم يستطع الاحتلال الروماني أن يغلق أبواب المسجد الأقصى. وظل يعني الذين يشدون الرحال، صحيح اندثرت معالم رسالة التوحيد لكن الناس قلوبهم متعلقة بالمسجد الحرام والمسجد الأقصى.
نعم.
والدليل على ذلك حادثة الإسراء والمعراج.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى المسجد الأقصى وصلى وطلب منه كفار مكة أن يعني يصف لهم المسجد فرفع له، إذن كان المسجد لم تجرؤ قوات الاحتلال الروماني أن تفعل ما يفعله الآن اليهود على أرض فلسطين.
نعم.
وظلت الأمر هكذا لغاية ما قيد الله محمد وصحبه فحرروا بيت المقدس على عهد عمر بن الخطاب سنة 16 هجرية.
نعم.
وتسلم مفاتيح بيت المقدس من البطريق صفرانيوس وأمن فيه نصارى بيت المقدس على بيعهم وعلى أموالهم وعلى يعني حياتهم. يعني إذن شوف التاريخ الطويل ده أين كان اليهود؟ لا وجود اليهود في هذه المسيرة الطويلة الكبيرة. ثم ظلت بيت المقدس في كنف الإسلام، مسلموها ومسيحيوها يأمنون أمة واحدة، للمسلمين دينهم وللمسيحيون دينهم، والكل يعني أمن وأمان وسلامة وإسلام في المقدس. ظلت طيلة عهد الخلفاء عمر بن الخطاب، عثمان رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، وطيلة عهد البني أمية، يعني من حوالي 141 هجرية اللي هو عام الجماعة ل 132 هجرية. واستمرت بيت المقدس والعالم، يعني عاوز أقول أهل الكرة الأرضية، بس عشان لأن العالم سماوات وأراضين، أهل الكرة الأرضية يعني آمنين مطمئنين في ظل حكم الإسلام، وبيت المقدس كذلك.
نعم.
طيلة عهد الدولة العباسية لغاية سنة 500 زين 491 هجرية سطى عليها عدو مجرم. العدوان بقى أول عدوان بعد يعني
491 هجرية،
7 شعبان 491، أول حملة صليبية.
نعم.
دي يعني كان عدد شارك فيها حوالي مليون، عدد تعداد المليون الحملة الصليبية برا وبحرا.
نعم.
وحاصروا بيت المقدس وقتلوا فيه 70,000 مسلم ومسلمة، يعني أجروا الدماء نهار، لم يرحموا لا شيخا ولا طفلا ولا عجوزا، بل إن البابا المجرم وأرسلت له رسالة إن خيلنا تجري في دماء المسلمين حتى رقابها، وإن أردتم المزيد يعني أفعلنا. وبعدين ضرب الكنائس في أوروبا، أطلقت كنائسها فرحا بوقوع بيت المقدس في قبضة الصليبيين، ورفعت عليها شعارات الصليبية. الكلام ده 491
جري.
لكن الأمة هنا كانت في عافية من دينها، عشان نشوف لماذا يعني إحنا
ضاعت القدس.
ضاعت القدس في هذه الهجمة شرسة. واستمرت الحروب الصليبية حوالي 200 سنة.
نعم.
من 491 ل 690 هجري.
نعم.
200 سنة. الله سبحانه وتعالى الأمة كانت في عافية من دينها، قيض لها رجالا.
نعم.
الخلافة موجودة، يعني الخلافة قائمة، الشريعة مطبقة، الحدود مقامة، لكن في أولياء الأمور أصابهم حب الدنيا وكراهية الموت.
نعم.
ركنوا إلى الدنيا. يعني زهدوا في الجهاد وانشغلوا بالملذات، لكن قيض الله رجالا. سبحان الله، الأمة علماء قادة، زي واحد اسمه بولك بن بهرام، واحد مودود بن التنكتين، واحد اسمه الغازي، وبعدين عماد الدين زنكي وأولاده سيف الدين غازي ونور الدين محمود، وأيضا نجم الدين أيوب وصلاح الدين الأيوبي ابنه وأسد الدين شركوه، وقيد القاضي الفاضل. يعني قيد الله رجالا.
نعم.
هؤلاء الرجال أدركوا خطورة الأمر، وأدركوا أنهم حيال هجمة صليبية تستهدف العقائد، مش تستهدف المبنى نفسه. لا، تستهدف العقائد وتستهدف الدين وتستهدف الإنجازات الحضارية، زي ما قال ربنا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا.
نعم.
طبعا الناس، طب السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا نجحت الحملة الصليبية؟
نعم.
كما قلنا،
لماذا نجحوا ولماذا فشلنا؟
أيوة، نجحت الحملة الصليبية لأن الأمة كانت كما قلنا تفككت.
نعم.
ركون إلى الدنيا، الترف، الزهد في الجهاد. قطاع أيضا من الأمة يعني رأى أن من مصلحته أن يسارع في مرضات الزازين كفر عشان يضمن الكرسي بتاعه، لكن رغم هذا ظلت. وبعدين كان في أيضا ما تسمى بالدولة العبيدية، ضربت دولة الخلافة وأجهضتها، وطبعا بالتالي كان لهم تخابر أيضا مع الصليبيين، بل طلبوا منهم أنه يعني يكون لهم تحالف بين الصليبيين وبين الدولة العبيدية في مصر لضرب السلاجقة الأتراك المسلمين وهم من أهل السنة والجماعة.
نعم.
يعني هذه الأسباب كان، وربنا قال كده: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بعد التمكين
وان تتولوا يستبدل قوما غيركم. بس على كل حال الابتلاءات حكمه ربانيه.
نعم.
ربنا حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا هم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا.
فتن منح من المحن.
نعم. ولذلك قيض الله القادر اللي انا ذكرت بعض اسمائهم قد يفكروا اولا حددوا ايه سبب نجاح العدو. قالوا ده الخلل الذي تسلل الى المعتقد والبدعه الظاهره وكمان الفساد التي يسلل نتيجة ترجمة الفكر اليوناني إلى اللغة العربية والفلسفة والمنطق ده أثر على المعتقد. ظهرت الفرق المعطلة وظهرت الفرق اللي بيسموهم أخوان الصفا. يعني في هنا بقى ظهرت الفرق الكافرة وتسلل الخلل إلى المعتقد وتسلل أيضا الخلل إلى السلوكيات والأخلاقيات بتاعة الأمة. فيبقى حددوا المرض اللي هو الخلل السلح قيادة من بالله واليوم الآخر وحددوا من هو العدو انهم الصليبيون أبناء أوروبا.
نعم.
نبرة اثنين العبيديون. نبرة ثلاثة القطاع من أبناء الأمة المنافق الذي آثر أن يقف إلى جوار الصليبيين ولا يقف ولا ينحاز إلى المشروع التحرري تحرير الأمة من قبضة العدو. حددوا وأيضا في كانت طائفة الإسماعيلية الباطنية. هؤلاء كانوا يعني يرفعون أشعار الإسلام لكن كان هم أعدى أعداء الإسلام وكان لهم علاقات مع الصليبيين. فيبقى إذن دي الأسباب وخرجوا بشيء على جانب كبير أهمية. أولا لابد من إصلاح ما فسد من المعتقد بناء إنسان العقيدة التربية لابد تربية متواصلة. نعم. عشان نعد إنسان العقيدة العنصر الضروري لمواجهة هذا الخطر وهذه التحديات. وهو بيعلمه يدير العقيدة صحيحة بيقول له من هو العدو ومن هو الصديق من يوالي ومن يعاد عشان يعرف الإسماعيلية والباطنية وعشان يعرف أن اليهود الصليبيون دول أعداء هذه الأمة المقاتلين منهم الذين يهدفون إلى ما حذرنا الله منه والذين يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وفي نفس الوقت كان بعد ما حددوا من هو العدو ومن هو الصديق قالوا طب وطيب كيف السبيل إلى رفع هذا العدوان؟ قال ما فيش إلا إحياء فريضة الجهاد. نعم. تربية الأمة على مفهوم الجهاد الشامل وكمان ما ننتظرش لما العدو يبقى له قدم راسخة لابد أن تبدأ مرحلة دفع العدوان دفع العدوان فورا.
نعم.
ما ننتظرش لنا. وبدأت خطة المقاومة وبدأت تؤتي ثمرتها وشاءت إرادة الله عز وجل. كان صلاح الدين الأيوبي لم يولد كان عنده ساعة ما احتلت بيت المقدس. ولد صلاح الدين بعد 40 سنة من احتلال بيت المقدس.
نعم.
وكبر له عنده 50 سنة أجر الله الخير على يديه كانت حطين وتحررت بيت المقدس 583 هجري. ظلت بيت المقدس إسلامي من 583 هجرية لغاية 1300 لغاية سنة كام 1187 أيوة 1170 ميلادية. يعني لغاية ما وقعت في قبضتهم.
نعم.
سنة 1918 ميلادية.
نعم.
يعني ظلت حوالي يمكن 700 سنة في قبضة الإسلام. أين كان اليهود هنا؟ لا وجود لهم في التاريخ.
صحيح صحيح.
متى إذن بدأت الحملة؟ أنا عاوز أقول إذن هذا تاريخ بيت المقدس.
أي
الإمامة
واليهود لم يكن لهم وجود.
لم يكن لهم وجود لا يوجد أحد.
متى بدأ وجودهم؟
بدأ الجهود لما دخل الإنجليز إلى بيت المقدس.
نعم.
طب كيف وصلوا؟ أين الإمامة العظمى؟
نعم.
أين الدولة العثمانية؟ أين القيادة الإسلامية؟ هذه المسألة
التي يجب على الجميع أن يعرفوها.
أنه أنه ضربت الإمامة وتم الإطاحة بالسلطان عبد الحميد الثاني اللي هو كان يعتبر بحق أكبر أو آخر الخلفاء العثمانيين.
نعم.
الدولة العثمانية العالمية اللي استمرت تحكم العالم 627 سنة.
تمام.
وحققت الأمن والأمان وأقامت حضارة إنسانية وكان يستغيث بها الملكة إليزابيث تستغيث بالسلطان مراد الثالث عشان يحميها من الأسبان. ملكة فرنسا تستغيث بالسلطان سليمان القانوني علشان يحرر ابنها من أسر شارلكان.
نعم.
والملك فرنسا يطلب من السلطان سليمان القانوني يساعده في تحرير جزء من أرضه في قبضة الأسبان والبرتغال.
نعم.
مش بس كده أيضا يعني الدولة العثمانية كان لها رسالة عظيمة وفجأة وقع الانقلاب العسكري
حصل التفكك
وحصل التفكك. السؤال الذي يطرح نفسه،
نعم،
فين الأمة هنا؟ هنا هي القضية الخطيرة.
أين الأمة في هذا الوقت؟
أين الأمة في الوقت ده؟
نجيب عليه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ عرف، أين وصالح؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بيك، الله يكرمك، تفضل.
الله يسلمك. أستاذ جمال، معلش بعد إذنك سؤال، بس في سؤال العامة من أصدقاء يعني والأصحاب من سن يعني،
نعم،
فهمني، في قيام حرب إن شاء الله بيننا وبين اليهود، فهمني، فكل الإجابة اللي تذكر إن لا حرب في هذا الوقت إلا في آخر الزمان اللي هينزل فيها سيدنا عيسى ويكون آخر حرب بيننا وبين اليهود، فما قولك على ذلك يا شيخ؟
طيب، حاضر، شكرا
جزيلا. جزاك الله خير، وربنا إن شاء الله يفيد عليكم النعم بإذن الله ويجعلكم زهراء للحق إن شاء الله.
شكرا، شكرا جزيلا، الله يكرمك. نعود دكتور جمال،
كيف ضاع المسلمون القدس؟
نعم،
هو
وأين كان المسلمون في ذلك الوقت؟
أيوة، كان المسلمون في ذلك الوقت، هو في سنة 1897 اجتمعت بعض أفراد الجالية اليهودية في سويسرا في مؤتمر اسمه مؤتمر بال.
تمام.
في هذا المؤتمر فكر اليهود بأن يكون لهم موطن في أرض فلسطين. طيب، من 1807 كانوا فين قبل كده؟ حاول اليهود أن يكون لهم موطن قدم في بيت المقدس، ما قدروش، في سيناء ما قدروش. ليه؟ لأن السلاطين العثمانيين كانوا في منتهى اليقظة. سلطان سليم الأول أصدر قرار لما عرف أن في تسلل من اليهود إلى سيناء، لأن رهبان دين سانت كاترين بعثوا له رسالة، اليهود بدأوا يظهروا في سيناء في مدينة الطور، فأصدر قرار إخراج اليهود من سيناء وعدم السماح لهم في قبل أيام من التواجد فيها. في عهد السلطان سليمان القانوني اللي هو يعني اللي هو ابن سليم الأول، أيضا يعني أصدر قرار بمنع تواجد اليهود في سيناء. وتواصلت يقظة العثمانيين لغاية عهد السلطان عبد الحميد الثاني.
تمام.
سلطان عبد الحميد الثاني طلب اليهود أن يسمح لهم بزيارة بيت المقدس، فمنع منعا باتا أن يزور بيت المقدس. تدخل القنصل الأمريكي والسفير الإنجليزي والفرنساوي وطلبوا منه طب السمح لمدة شهر. قال شهر، ادينا ثلاثة أشهر، لم يقف. قال لهم يا جماعة، تدخل واحد اسمه هرتزل طلب من السلطان عبد الحميد أن يديله قطعة أرض يقيموا عليها مستعمرات وعندهم العقليات المفكرة ويعملوا عملية تنمية يعني اقتصادية في المنطقة.
نعم.
وحاول يغري السلطان عبد الحميد الثاني بمبلغ يعني كان المخال فيه الحلل، بدأ يتسلل إلى الميزان الاقتصادي في الدولة العظمى، آخر الدولة آخر 600 سنة. فقال الله السلطان عبد الحميد، لا يمكن أن نتنازل عن شبر واحد من أرض أبائي وأجدادي، لا يمكن. هذه أرض الإسلام رووها بدمائهم ولا تفريط في أرضه. لا، لكن إذا فكرت لن لما أترك هذا الموقع ممكن يتأثر لكم أنه تغضوا يعني. إذن فشل اليهود في أن يحصلوا من أي من في عهد العثمان على موضع قدم
في فلسطين،
لأن الدولة في قوتها، ناس عندهم عارفين
في عزة، نعم،
في عزة، وعارفين من هو العدو ومن هو الصديق.
تمام.
وعندهم درجة، عشان كده السلطان عبد الحميد جعل القدس متصرفية تتبع الباب العالي مباشرة، لما يبقى في خطر يدق الباب العالي مش يلف بقى، لأن إمبراطورية ضخمة،
نعم،
20 مليون كيلومتر في أوروبا وآسيا أفريقيا. فلذلك كان إن المتصرفية ده كم ألف كلمة السلطان عبد الحميد،
نعم،
تم الإطلاع 1900. يبقى إذن مؤتمر بال 1897. ماذا يفعل اليهود؟ حاول إنهم يعني يكون لهم موقع، فاتصلوا بالدول الأوروبية، اتصلوا بالدول الأوروبية فعملوا مؤتمر في انجلترا اسمه في لندن اسمه مؤتمر كامبل بانيرمان. هذا المؤتمر 1907 اقنعه اليهود بان مصلحة الغرب في التوافق مع اليهود يكون لهم موقع قدم في الارض فلسطين المحتلة، ارض فلسطين. الكلام ده سنة 1907 وصدرت القرارات. القرارات كان نصها يعني ملخصها،
نعم،
ان يعني إن أوروبا بدأت معين الاقتصادي بتاعها ينضج، وإن العالم اللي فيه الثروات اللي هو آسيا وأفريقيا، وإن المنطقة دي يعني ممكن يعني تبقى بالنسبة لهم مصدر رزق كبير، لكن بشرط على جانبي البحر الأبيض المتوسط،
نعم،
يعيش شعب يملك مقومات القوة والوحدة. لو تحققت وحدته وتقيد له قيادة سوف تحرم أوروبا من ثروات العالم العربي والإسلامي. ده الكلام
واضح.
طب والحل ماذا نفعل؟ قالوا غرس كمان، أولا فرض التخلف، غرس كيان غريب يفصل الجزء الأسيوي عن الجزء الأفريقي.
يعني إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي.
هو بمعنى ايه؟ هو ما كانش مفهوم وطن يعني بمفهوم دولة، كان جالية بيت مجموعة. لليهود بيت للجالية اليهود في أرض فلسطين، ده كان مفهوم الكلام ده في 1907. لكن كانت العقبة الكؤود أمام تنفيذ مقررات كان بالبانيرمن الخلافة العثمانية.
صحيح.
ولذلك جرى انقلاب عسكري أطاح بالسلطان عبد الحميد الثاني 1909. مين اللي قام بالانقلاب العسكري؟ هذه القضية الخطيرة. أبناء الدولة العثمانية، ضباط الجيش، حزب اسمه حزب الاتحاد والترقي.
نعم.
ده كان فيه تنظيمات سرية أقامها القناصلة الأوروبيين في داخل الدولة العثمانية، كانت بتستقطب الشباب اللي عنده طموحات.
أي.
الشباب الفاسد أخلاقيا وسلوكيا، ما عندوش انتماء للوطن. شكل حزب اسمه حزب الاتحاد والترقي، وكان بيجتمع في بيوت القناصلة الأوروبيين. في هذا الجو تم تشكيل ما يسمى بخلية في حزب الاتحاد والترقي. هذا حزب الاتحاد والترقي هو الذي قام بالانقلاب العسكري 1909 وأطاح بالسلطان عبد الحميد الثاني. أصبح يبقى الراعي الغنم بدون راعي.
تمام.
وأصبحت
الدولة
والدولة مترامية الأطراف
وبقت مفككة،
لكن لازالت الدولة قوية.
أي.
فإذا لابد من طريقة تفتيت وحدة الدولة العثمانية اللي 20 مليون كيلو متر مربع في آسيا وأوروبا وأفريقيا.
أي.
لأن ممكن السلطان الحميد واحد يجي غيره. ماذا فعلوا؟ يعني إن كان مكروهم لتزول منه الجبال، تفتق ذهنهم عن إشعال ما يسبب الحرب العالمية الأولى.
ماذا فعلوا والحرب العالمية الأولى؟ نتوقف عندها بعد الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أبو البراء، أهلا وسهلا. أهلا بك، الله يكرمك.
إذا سمحت أشارك في ال...
تفضل تفضل، الله يكرمك.
بقول سعادة الدكتور جمال عبد الهادي الله يحفظه ويبارك فيه يا رب ثم ننساله، بقول اللهم وبارك على محمد، ان سبب ضياع فلسطين وسبب ضياع اي بقعة من الاراضي المسلمة هو فعلا سبب الخيانة الاساسي، السبب الرئيسي هو الخيانة. والذين الناس اللي هم ينطبق لهم قول الله سبحانه وتعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة. هو ده سبب، هم دول السبب الرئيسي في ضياعها او في سبب استمرار الضياع. الله اعلم اذا كان سعاده الدكتور يعني موافق على الراي ده او لا.
طيب حاضر، ربنا يكرمك، شكرا جزيلا.
جزاك الله خير.
شكرا شكرا جزيلا. اتصال اخر. السلام عليكم.
اهلا. السلام عليكم
اخت جهاد، اهلا وسهلا.
ازيك استاذ ملهم؟
اهلا بيك، الله يكرمك.
انا برحب بضيف البرنامج وبشكر حضرتك اللي حضرتك فتحت هذا الموضوع، بس طلبه من حضرتك رجاء يعني لا. عايزين احنا عايزين حاجه عمليه، عايزين نعرف احنا عايزين نعمل ايه للقدس. يعني حضرتك فتحت الموضوع واشرت لحاجات مهمه قوي، بس احنا يعني مش الواحد مش عارف يعني بايدي ايه مثلا ممكن نعمله، نساعد بايه، نعمل ايه، يعني عايزين حاجه واقعيه بحيث ان احنا نقدر نعمل لهم حاجه.
طيب حاضر ان شاء الله. الاستاذ اسامه.
اي نعم.
اهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
ازي حضرتك أستاذ ملهم؟
أهلا بك، الله يكرمك.
بارك الله فيكم والله.
شكرا جزيلا، تفضل.
بارك الله فيك. والله أنا يعني بس بضيف يعني آية لما ذكره يعني الدكتور جمال في آية في سورة الأحزاب، يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
صلى الله عليه وسلم
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
نعم.
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فهنا في الآية يعني ثلاث أوامر من الله سبحانه وتعالى للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أظن يعني إن هم أسباب النصر.
نعم.
فاللي احنا شايفينه يعني من ضياع الأقصى لا نتيجة للتقصير، فنجرب مع ربنا سبحانه وتعالى يعني الطاعة.
صحيح، ربنا يكرمك.
ايوه اي نعم. والثلاث أوامر اللي هم يعني أول أمر لا تطع الكافرين والمنافقين، والأمر الثاني ودع أذاهم
وتوكل،
والأمر الثالث التوكل على الله.
شكرا جزيلا أستاذنا، شكرا جزيلا.
عفوا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
شكرا شكرا جزيلا، ربنا يكرمك.
ولو زنت لي انا تقريبا انا الخص
وبعدين ننتقل إلى نموذجين من القرآن الكريم
نعم
يدون كيفية مواجهة هذا التحدي.
تمام تمام.
يعني هو طبعا المشكلة التي كانت تواجه الأمة كيفية الإطاحة بالسلطان عبد الحميد.
نعود للحرب العالمية الأولى.
الحرب العالمية الأولى.
تمام.
يعني طب عشان يصل الإنجليز والفرنسيون والحلفاء إلى أرضنا.
أي.
كيف وصلوا؟ اتلموا على السلطان على الشريف الحسين.
آه.
الشريف الحسين أقنعوه أن يدخل الحرب العالمية الأولى إلى جوار الحلفاء. لمقاتلة إخواني الأتراك المسلمين فهذه القضية الخطيرة أنه تمزيق وحدة الأمة أنه قسم الأمة يعني صفين
نعم.
العرب في جانب والأتراك في جانب رغم أنه لسه كان شعار الدولة الإسلامية الواحدة مستمر وخرج الجيش العربي المسلم بقيادة فيصل بن الشريف الحسين وكان المستشار لورنس الجاسوس الإنجليزي ليضرب مع إخوانه ثلاث جيوش إسلامية كانت تحمي بيت المقدس
نعم.
الثالث والسابع والثامن لمدة 600 سنة
أي.
أصبحت وبعدما تم تصفية الجيش العثماني الذي كان يحمي بيت المقدس دخل الجنرال أليمبي القدس مترجلا قال الآن انتهت الحروب الصليبية يبقى دي الخطوة الأولانية دخل
انتهت الحروب الصليبية تمام.
وبعد كم سنتين دخل الجنرال الرجل اللي اسمه غورو إلى دمشق وضع قدمه على قبر صلاح الدين وها نحن قد عدنا مرة ثانية يا صلاح,
يا صلاح الدين
من الذي مكن الإنجليز واحد من أبناء هذه الأمة استطاع العدو أن هو يستقطبه بحجة أنك أنت تبقى خليفة على دولة عربية وبدل ما تبقى في يد الأتراك تبقى في يد العرب
من باب الخيانة
من باب الخيانة طبعا يعني عاوز أقول إذن دخل الإنجليز في هذه كانت البداية الأولى
نعم.
بعد كده بدأت عملية اللي بيسموه وعد بلفور اللي هو في 2 نوفمبر 1917 وقبل بعد بلفور كان في 1916 سايكس بيكو
نعم.
اللي هو قرر الحلفاء تمزيق الوطن العربي
كان تفكك دولة الخلافة
يبقى ايه ده
1916
وبعدين وعد بلفور وبعد بلفور بدأ دخل الإنجليز وسموا فلسطين يقولوا إيه بلاد الحدود الشرقية لبلاد العدو
نعم.
يعني فأنا عاوز أقول وبدأت عملية التهويد
أي.
وتنفيذ وعد بلفور
أي.
لغاية ما نقدر نقول إنه تم تنفيذ هذا الوعد بس ما كانش الهدف منه إنه قامت دولة يهودية كده
لا هو كان تفكيك دولة الخلافة
تفكيف دولة الخلافة وكان تمزيقها
تمام
وبعدين بعد وعد بلفور يعني الوعد بلفور اللي هو ده وعد بريطانيا يعني ان صدر من واحد اسمه روتشيلد طلب من الله يمسلع اسمه محمد طلب من بلفور ان بريطانيا تصدر قرار بانشاء وطن لليهود في ارض فلسطين
ده كان 1922
لا 1922 ده
يعني تم الإعلان بصدور صق الانتداب على فلسطين في يوليو 1922
يعني ما لازم كان يبقى إذن
في تمهيد
يعني أولا اجتماع اليهود وعاوزين وطن قومي ده ناس قعدوا مع بعضهم اتفقوا عليه كلهم يعني مش ده لا يعطيهم شرعية
تمام
روتشيلد لما طلب من بلفور وعد فهو بلفور قال يعني بوعد بريطانيا تعد اليهود إنها تعمل له وطن برضو ده ما يديهاش شرعية ولا قانونية طيب بعد كده بدأ
هم قالوا جملة كمان مهمة يا دكتور جمال إن هم بإنشاء وطن قومي لليهود
لا يعني
فلسطين شريطة الحفاظ على الحقوق المدنية والدينية لكل سكان فلسطين دون نظر لاختلاف الجنس أو الدين وأن إدارة الأوقاف الإسلامية سوف تكون طبقا للشريعة وحسب شروط منشئها
جميل وده الشيء الذي يجب ونحن الآن نتكلم في قضية
نعم.
دعم الفلسطينيين وإخواننا على أرض فلسطين
نعم.
والقضية الفلسطينية والقدس إن احنا هذه القرارات نفعلها إن الناس أولا اللي أصدروا هذا القرار كان بيقول طيب تعالوا شوف بقى ماذا حدث في فلسطين وحدث في القدس
نعم.
لكن برضو ظل الأمر يعني الوعد ما ليش صفة قانونية
صحيح
فأنشأوا ما يسمى بعصبة الأمم عصبة الأمم أصدرت صك الانتداب اللي هي ما يسمى دول الحلفاء فوضت بريطانيا في إبادة وتشريد الشعب الفلسطيني وإقامة الكيان اليهودي على أرض فلسطين
نعم
ده الكلام ده سنة 1922
تمام
في نفس التوقيت كان الكونغرس الأمريكي بمجلسيه وده ذكرنا باليومين اللي حصل هذه الأيام بمجلسيه برضو في يوليو 2
1922 كان قد أصدر قرارا بأنه يؤيد إقامة وطن قومي لليهود على الأرض الفلسطينية. فإذن تواطأت دول الغرب، لكن هذا لا يعطيه شرعية.
مع العلم أن كان أن الولايات المتحدة لم تكن عضوا في عزوة
لم تكن عضوا
صحيح،
لكن وحتى وهو وعد بلفور وعد بلفور صدر باتفاق بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وبمجرد صدوره على تركيا الانضمام إلى وعد بلفور. يعني هي تواطؤ عالمي على فلسطين وعلى الأمة.
يعني كان لا يعني البت إقامة دولة يهودية، ولكن كان وعد،
كان وعد بإقامة وطن، قالوا كده معناها بيت يهودي، جالية يهودية في فلسطين.
نعم.
عشان شوف التطور التطور الخطير اللي بيحصل بعد كده. الكلام ده سنة 1922 وبدأ الإنجليز في إبادة وتشريد الشعب الفلسطيني. وأعتقد أن احنا ممكن نبقى ندي نلفظات، بس لكن هذا وقته.
تمام.
عشان احنا نريد أن نصل بسرعة إلى يعني التأصيل الشرعي.
تمام.
لقضية
مهم جدا. نعم.
لكن في وقامت فعلا
إقامة الدولة اليهودية،
لا لسه بعد، لأن اللي حصل لما 45 قامت هيئة الأمم.
نعم.
هيئة الأمم دي قامت عشان إيه؟ عشان استكمال المشروع الصهيوني. 1945 بتوافق بعد الحرب العالمية الثانية تواطأت روسيا وأمريكا، ترومان وستالين وروزفلت على إن قامت وشاركت فيها بعض الدول الأوروبية.
نعم.
بريطانيا. ده هذا سنة 45. 1947 صدر قرار 181 من هيئة الأمم اللي بيسموه قرار التقسيم.
أي تقسيم فلسطين.
تقسيم فلسطين.
أولا
هيئة الأمم لا تملك أصلا هذه أي ناس تواطؤوا على إقامة. يعني لو في النهاردة مجموعة من المجرمين تواطؤوا على اغتصاب أرض وإقامة دولة، هل ده الواحد يعني النهاردة هيقول لا دول ناس مجانين؟
صحيح.
لكن هذه العجيبة أن أصبحت لها صفة. صدر قرار 181 بتقسيم فلسطين
في عام 1947.
47.
تمام.
101. القطاع القرار ده رغم أن العرب رفضوه.
أي.
لأنه بيتكلم عن دولة يهودية.
نعم.
ودولة عربية. واليهود، لكن المشكلة اللي في الحاجة اللي احنا يهمنا فيها أن هذا القرار نص على أن تكون القدس، القدس تكون يعني كيان
لها
مستقل
كيان
تحت هيئة الأمم المتحدة،
لها كيان مستقل تابع الأمم المتحدة
تحت حمايتها.
تمام.
يعني مش يهودية ويعني إذا المفروض هذه القضية دي.
أتمنى برضو أركز دكتور جمال أن الكل من يتابعنا، كل من يركز في هذه الأرقام وهذه التواريخ، لأن اللي احنا بنقوله ده تاريخ القدس، يعني بنقول تاريخ مصر سيدنا النبي أولى القبلتين. يعني المهم بقول لحضراتكم مهم جدا أن احنا نفهم الكلام ده. احنا جالنا اتصال بتقول احنا نعمل ايه الخطوات العمليه، ايه الحاجات اللي الحاجات العمليه ان احنا نفهم تاريخ القدس، نعرف ان ازاي تم اغتصاب فلسطين وتم انتهاك المسجد الاقصى كما يحدث الان. ده تاريخ لازم نفهمه ولازم نعرفه.
انت قلت لي كان حضرتك يعني
طب تعالى ناخد اتصال كمان ونرجع تاني لعام 1947. طيب ناخد اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
اهلا بيك استاذ عبد العزيز.
ازيك يا اخ ملهم؟
اهلا بيك الله يكرمك.
الله يبارك. اولا نشكر الدكتور على هذا
الشيخ منور ما شاء الله.
شكرا لله
والله، لانه بيخلق فينا دفعه قويه وبيطمننا على الايام القادمه ان شاء الله.
طبعا طبعا بالتاكيد ان شاء الله.
ولكن احنا والله صراحه احنا كلنا تنعصر على القدس، لان
نعم.
احنا كشباب مش عارفين نعمل ايه بصراحه يعني. فاحنا والله احنا ما في ايدين غير الدعاء، الواحد بيدعي بس، ولكن يعني الله سبحانه وتعالى بس يعني يكون بس راضي علينا بالطريقه دي.
ربنا يكرمك يا استاذ عبد العزيز. الدعاء وعليك بمعرفة تاريخ القدس حتى نعلم أن القدس هي قضية المسلمين الأولى. شكرا جزيلا.
وأولا يعني عايز بس أوصل الأباء أن هم يخلقوا في داخل الأبناء يعني نظرة للدين أهم حاجة، مش
نعم.
لأي
نعم.
حياة الفاضية. لأن
ربنا يكرمك. ربنا يكرمك.
يعني ما بصش للشغلات اللي هي تخلفك عن دينك أو
نعم.
تخليك
نعم.
تغفل عن دينك لحظة واحدة.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو معاذ أهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك استاذ
ملهم. تفضل الله يكرمك. تفضل.
كل عام وانتم بخير.
وانت بألف صحة. ملهم
عايزين الدكتور جمال يقول لنا على بعض الكتب اللي نتعلم منها التاريخ الاسلامي الصحيح.
حاضر حاضر ان شاء الله.
الله يبارك فيك وجزاكم الله خير
وسلام
للجميع العاملين في قناه الرحمه.
شكرا جزيلا. الاخ محمد من السعوديه. السلام عليكم.
السلام عليكم يا استاذ ملهم.
اهلا بيك الله يكرمك.
دائما منور يا باشا.
ربنا يرفع قدرك.
الله يرفع قدرك.
تفضل يا اخي. تفضل
دكتور جمال عبد الهادي.
دكتور منور ما شاء الله. ربنا يبارك في عمره.
بارك الله فيكم.
أيوه.
يا استاذ ملهم.
نعم.
لابد يعني عشان ننتصر.
نعم.
وندخل القدس معززين مكرمين لابد ان نربي انفسنا التربيه الاسلاميه الصحيحه.
نعم.
ونربي ابنائنا.
نعم.
الاطفال
نعم.
ونربيهم التربيه الاسلاميه الصحيحه. كيف ننتصر وشباب المسلمين يشربون المخدرات والتبرج ونساء المسلمين متبرجات.
مع كل ذلك أستاذ محمد، مع كل ما نراه في مجتمعنا، في شعوبنا، في دولتنا الإسلامية، إلا أن الإسلام قادم بإذن الله تبارك وتعالى، والشباب بخير برضو إن شاء الله.
إن شاء الله قادم.
من أجل التربية حضرتك بتقول يا أستاذ محمد، التربية أنا بتمنى أن الكل، كل أب وكل أم يربوا أولادهم على معرفة تاريخ القدس إن شاء الله.
نعم صحيح، جزاك الله خير وبارك شكرا. الله فيكم
شكرا جزيلا، الله يكرمك. نعود دكتور جمال، عام 1947 وموضوع صدور قرار تقسيم فلسطين برقم 181، وكان يتضمن تدويل مدينة القدس يكون لها كيان مستقل تابع للأمم المتحدة.
والأمة مش هنا من سنة 1900،
بمعنى يا دكتور
يعني مع الحرب العالمية الأولى.
نعم.
الأمة تستدرج وتدخل تحت راية الصليبية حرب وتضرب قوتها. صدر وعد بلفور والأمة مش هنا.
أي.
وصدر سايكس بيكو تقسيم الوطن، محدش هنا. الإمامة العظمى غايبة، وتم غرس الاحتلال بيت المقدس والأمة مش هنا. وتم يجري تهويد فلسطين كلها والأمة مش هنا.
نعم.
يعني دي قد عاوز أقول هذه، لكن أنا قبل عشان دي أحد الأسباب.
أيوة نعم.
المفروض أنا عاوز أقول إحنا الآن حيال مشروع صهيوني غربي على سبب التفاصيل.
أيوة نعم.
لا يستهدف القدس لكن يستهدف الأمة الإسلامية ودينها وأوطانها.
نعم.
مش هيقف عند بيت المقدس.
تمام.
واجباتنا إيه؟ أفتى علماء الإسلام أن نصرة إخواننا المقاومة، ما هذا الطريق، هو ده الطريق الصحيح.
نعم.
المقاومة على أرض فلسطين هي دي اللي تعتبر المخرج، ودعمها بالمال والنفس والسلاح فريضة شرعية وضرورة حياتية في رقاب الأمة، قادة وزعماء وجند وعلماء، لا يعذر من ذلك أحد، كل على قدر طاقته.
نعم.
وإمكاناته.
نعم.
إيقاظ وعي الأمة، مقاطعة العدو، بضائع العدو، لأن لا يحل للأمة أن يبقى فيه تبادل دبلوماسي وتباجل تجاري وثقافي مع عدو اغتصب قدسي وشرد أمة دينه حوالي 91 سنة.
نعم.
يزيق الشعب الفلسطيني الأمرين، وأزاق شعب المصري الأمرين.
نعم.
48 قدمنا شهداء، العالم العربي كله.
صحيح.
و56 قدمنا شهداء، و67 قدمنا شهداء. العدو يعربد شرقا وغربا، مش لاقي حد يقف قدامه، مفيش رجاله بيقف قدامه.
نعم.
أنا عاوز أقول إحنا الأمة، إذا هذا العدوان ربنا قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا
وأن
الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله انصروا الله ينصركم. فإذا الوقوف أمام هذا المشروع، الأمة دي لها 91 سنة.
نعم.
كله بيسأل آده، العلماء أفتوا، أين أنتم من فرض لي عليكم؟ هي القضية. وأدي نموذجا على سبيل المثال، حينما من القرآن الكريم.
نعم.
في سورة المائدة حينما سطى قوم جبارون على بيت المقدس.
نعم.
ويعني ضج الناس، كيف السبيل، دي أرض، الأرض المقدسة، الأرض التي بارك الله فيها العالمين، كان ده معاصر لموسى عليه السلام. فموسى عليه السلام لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، أدرك أن مقتضيات التمكين إقامة الدين ونصرة الدين وتحرير المقدسات.
نعم.
دي مقتضيات شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
فعشان كده خرج، جمع الناس ووقف فيهم خطيبا، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين.
نعم.
يا قوم انت عاوز ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم
فتنقلبوا
خاسرين. مقتضيات التمكين، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والمعروف والنهي عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
نعم.
وكأن به يوجه الخطاب إلينا، يا أمة الإسلام ده أنت ربنا فتح عليكم بأموال البترول وثروات وقوات في البر والبحر، اذكروا نعمة الله عليكم وإداكم المنصب والجاه والوجاه، اذكروا نعمة الله عليكم.
نعم.
جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين. عاوزين إيه تاني بعد كده؟
نعم.
تركنوا إلى الدنيا ولا تنطلقوا لتحرير المقدسات؟ طيب الواجب إيه علينا عشان يسألوا عن الواجب؟ قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. يعني كتب عليكم دخولها وسكناها، ودي أرضكم، دي أرض الإسلام مش أرض اليهود ولا أي حد تاني، دي أرض الإسلام الإمامة، أرض الوقف الإسلامي، أرض المحشر والمنشر، الأرض المقدسة، وقف قضية العالم الإسلامي المحلفة. إذا أدخلوا الأرض المقدسة ولا ترتدوا، وحذرهم من القعود عن القيام بفريضة الجهاد.
نعم.
ولا يكتب الله عليكم الخسران، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا الخاسرين.
نعم.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال
صلى الله عليه وسلم
قال ما ترككم الجهاد إلا ضربهم الله بالذل. لكن الجيل الجبان، ونحن نمثل هذا الجيل الجبان، قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين، فيها اليهود وفيها الذرية وفيها أسلحة الدمار الشامل وتعاونها الغرب والشرق، إن فيها قوما جبارين.
الله أكبر.
وإن لن ندخلها ما داموا فيها. لا، إن ندخلها حتى يخرجوا منها.
حتى يخرجوا منها.
فإن يخرجوا منها فإن داخلون. طب ما ممكن الكلاب تدخلها بعد كده، ده ربنا بيختبركم أنتوا هتعملوا إيه؟ هذه التكاليف اللي بندور عليها. إنك تدعم حركة المقاومة على أرض فلسطين.
نعم.
تدعم هذه الأمة، تفك الحصار المفروض عليها من كل الجبهات، مش من جبهة واحدة بس، من كل الجبهات فك الحصار، ونمكنهم والوصول إليهم سهل ميسور. أمة مليار ونصف مش قادرة تفك الحصار المفروض على إخوانها.
الله أكبر. الله أكبر.
في 12 ألف سيدة فيها أطفال في السجون والمعتقلات ولا تتحرك.
الله أكبر.
أمة حزبت امرأة في هرة حبسها حتى ماتت.
الله أكبر.
ونحن معنا ما يسمى بالشرعية الدولية.
نعم.
قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
ده أنا عايز أقول لحضرتك، ممكن يا دكتور جمال حد بيتابعنا الآن ممكن أقول بطريقته أنا مش مقتنع بالتأصيل الشرعي ولا بالتأصيل التاريخي، أنا عايزك تقنعني بالتأصيل القانوني.
التأصيل
بعد إذن حضرتك مسألة المقاطعة من خلال قرارات مجلس الأمن.
سأطيع، لكن أريد بس عشان أعطي النموذج العملي
لأنه بعد هذا الاتصال.
ماشي.
السلام عليكم. بلال من فلسطين. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بك أستاذ بلال.
كيف حالك يا سيدي؟
في نعمة الحمد لله رب العالمين.
الله يرضى عليك ويبارك الله فيك. يعني نعم. نسأل الله، نشكركم على هذا البرنامج الجميل.
ربنا يبارك فيك ورب الله يكرمك.
ونسأل الله رب العرش العظيم التواب الرحيم الذي يتغمدنا برحمته
يا رب
أن يجعلكم من أهل الله.
أمين.
يعني نحن ندعو لهذا القدس العظيم ونحن صامدون بإذن الله، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت أقدامنا.
أمين يا رب.
وأن يجعلنا آمنين في هذا، ونحن نذهب إلى المسجد الأقصى ونحن نصلي في المسجد الأقصى، وندعو لكم وندعو لجميع المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر هذا المسجد الأقصى.
أمين يا رب. أمين.
ونسأل الله أن يرضى عن سيدي الشيخ محمد حسان وأن يحفظه، وأسأل الله والأمانة عليكم أن تجعل محمد حسان يدعو لأهل فلسطين.
نعم.
وبارك الله فيك.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ربنا يبارك لك. شكرا جزيلا.
قبل ان نخضط، يعني اذا عاوز اقول قرارات الامم المتحده.
نعم.
معنا. الحق معنا، التاصيل الشرعي والتاريخ
شرعا وتاريخا وقانونا.
وانا اعطي نموذج، لكن انا بدي النموذج التاصيل الشرعي والتاريخي.
نعم.
فلما قال لهم ادخلوا الارض المقدسه واعتذروا بان المفروض فيها قوما جبارين، قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. فاذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يعني مسألة الإيه؟ لأن الذي إذا تواجه الصفان الذي يغلب أهل الحق، ما نقاتل عدونا بعدد ولا عدة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنين، إما نصر
وإما شهادة.
فهذه القضية. فزر الجيل، لكن الجيل الجبان هو الجيل الجبان. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا. شوف سوء الأدب.
فاذهب أنت وربك.
ما قالوش حتى رب. طب ربنا اللي خلقكم. نعم. ومكن لكم وإداكم الملك العريض ده وإداكم الواجهة قالوا لن ندخلها ما داموا، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ماذا يفعل صاحب الدعوة؟ بلغ. قال يا أمتي، يا أمة الإسلام في المشرق والمغرب، بيت المقدس وقف إسلامي، ملحقات العقائد الإسلامية تحريرها فريضة في رقاب الأمة، لا يعذر من ذلك أحد. ولكن الناس ما فيش فايدة، مش عاوزين يستمعوا. هو بلغ، أعذر إلى الله. قال ربي إني لأملك إلا نفسي وأخي. ماذا يفعل؟ لأنه خايف ينزل من الجل، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ممكن يا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة المؤمنين عز الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لو أن تتولوا سبد القوم غير ياكم يعني إذا الخايفين إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. فهو خايف أن يحصل نزول عقاب نتيجة النكوص عن القيام بفرض الله في تحرير المقدسات ونصرة أهلها فيبقى في العقاب. قال رب إني لأملك إلا نفسي وأخي تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. ماذا حدث؟ ربنا كتب التيه عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض وأمتنا تائهة لا تدري كيف تخرج من هذه المأزق. صحيح في ناس عرفوا طريقهم والمقاومة عرفت طريقها ودي تشكل طلائع الفتح إن شاء الله. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تعسى القوم. وشاءت إرادة الله يموت الجيل الجبان ويولد الجيل المجاهد ويتربى وقيد الله له قائدا ربانيا هو يوشع بن نون النبي المسلم. قائد لم ينسى القدس. عشان نشوف في العالم لما نقرأ هذا التاريخ إن الأمة عبر تاريخها الطويل لم تنسى بيت المقدس وأن هي ميراث الأمة الإسلامية وأرض المباركة أرض ربنا سبحانه وتعالى جعلها ميراث النبوات. يعني لم تنسى الأمة هذه القضية. عشان كده لما توفي موسى وجاء يوشع بن نون وأدرك ولم ينسى بيت المقدس في هذا التاريخ الطويل وقاد إخوانه باتجاه بيت المقدس. هو في الطريق كان لازم يعرف عاوز يعني هل ترى الناس دولة اكتملت تربيتهم الإيمانية ولا لا يقدر يخوض بهم المعركة النهائية في مواجهة التحديات. ما إنسان العقيدة نحن نحتاج الآن إلى إنسان العقيدة. فحصل أنه فهو في الطريق قال يا جماعة وقف خطيبا اللي هو يشعب النون وهو يقود باتجاه بيت المقدس. وربنا قال ادخلوا ندخلوا هذه القرية حيث شئتم ادخلوا وكلوا منها رغدا حيث شئتم رغدا
حيث شئتم ولا ترغبوا هذه الشجرة فتكون من
لا وادخلوا ندخلوا هذه القرية وكلوا حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقل حطة نغفر لكم
خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين
فوقف خطيبا في الناس وقال يا جماعة لا يتبعنا 3 نفر في 3 نوعيات من الناس ما تدخلش معانا علشان نحرر بيت المقدس. ليه؟ زي ما قال ربنا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة والأوضعكم خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. لازم الصف يتميز. لأن الجهاد شرف والتحرير شرف وحماية المقدسات شرف والمزود عن الأعراض شرف. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى هنا نجد البيان لا يتبعني 3 نفر رجل بنى بيتا ولم يرفع سقوفها ده مشغول بالسقف ورجل مضى بضع براءه ويريد أن يبني بها مشغول بالبناء ورجل اشترى غنمات وانتظر الخلفة بتاعتها. فالناس المشغولين بالدنيا انحازوا جانبا وتميز الصف وتوجهوا إلى بيت المقدس لتحريره دخول الأرض المقدسة. وكادت الشمس أن تغرب وهو مأمور أن يفتحها قبل الغروب فنظر إلى الشمس قال إنك مأمور وأنا مأمور اللهم احبسها علينا حتى تفتح علينا القرية اللي هي بيت المقدس. فحبس الله عليهم الشمس حتى فتحت بيت المقدس. الخبر ده في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى بيعلمنا مجموعة دروس. عاوز يقول لنا يا أمة الإسلام هذه هي الأهمية العقدية لبيت المقدس لفلسطين كلها الأرض التي بارك الله فيها العامين لأن في قلب العالم في قلب العالم الإسلامي. يبقى الناس اللي بيقول لك دي قضية فلسطينية ولا قضية عربية جهل مش عارفين القضية. هنا يبقى ربنا سبحانه وتعالى يدينا بيان شامل إن هذه قضية الإسلام المحورية الأولى. دي نبرة واحدة. نبرة 2 إن بيت المقدس دي إذا تعرضت شبر من أرض الوطن فأصبح الجهاد متعينا في رقاب المسلمين لتحريره ممن غلب عليه. نبرة 3 أنه لا يصلح لهذا العمل أو هذه المهمة الجيل الجبان لا يصلح لهذا فلا بد أن يكتب ربنا بيعاقبه بالتيه. مين اللي بيصلح؟ جيل إنسان العقيدة ذي المواصفات المعينة ولكن احنا مش يعني ما عندناش وقت عشان ايه نذكر صفاته. إذا عاوز أقول إذا دبيه خلينا إذا بيت المقدس جزء من ملحقات العقائد. يجب نعلم أولادنا يا ابني هذا وطنك الإسلامي لقضية المسلمين يا ولدي. صحيح في كنفهم يعيش المسلمين والمسيحيون حتى واليهود الذين لا يقاتلونهم دي قضية الأمة المحورية الأولى. يجب أن تظل ظلت في وجدان في قرآن يتلى إلى يوم القيامة عشان يذكرنا. يبقى إذا ده واجباتنا واضحة لا لا لبس فيها. وده اللي عمله محمد صلى الله عليه وسلم, وده اللي عمله الخلفاء الراشدون. كيف حرروها من قبضة الروم البيزنطيين؟ بتسيير السرايا والبعوث بقيادة شرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد عشان يتسلم عمر بن الخطاب. يعني أعوذ أقول هو ده, هو ده الطريق. هو ده عشان يفهم الناس اللي بيسألونا. اقروا التاريخ هذه الأم عشان تدرك هذه هي المسؤولية.
يبقى العودة إلى كتاب الله تبارك وتعالى وإلى سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لكي نأخذ الدروس والعبر من تاريخ ممن سبق, ففيها النجاح وفيها النجاة وفيها الفوز وفيها عودة المسجد الأقصى ومقدسات الإسلام بإذن الله تبارك وتعالى. إحنا تكلمنا دكتور جمال في النهاية عن مسألة التأصيل الشرعي والتأصيل التاريخي, نتوقف عند التأصيل القانوني حتى تتضح الصورة أمام الجميع في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدين الكرام, بقول لحضراتكم يعني هنا نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق دائما يا رب, اللهم أمين. نتكلم عن تاريخ القدس, كيف أضاع المسلمون القدس. بإذن الله تبارك وتعالى نستكمل سلسلة هذه الحلقات في الحلقات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى في الأسابيع القادمة بإذن الله تبارك وتعالى, إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. أكرر مشاهدين الكرام, القدس هي قضية المسلمين الأولى, القضية المحورية, القضية المحورية. معلش عفوا ان احنا كتير من الناس, كتير من الدعاة, كتير من المشايخ قاعدين بنتفرع في جزئيات كتيرة, قاعدين نتفرع في موضوعات كتيرة جدا بتهم قطاع معين او ناس معينين او يعني تعالوا نهتم كده مع بعض كلنا بقضية الأمة, بالقضية العامة التي تخص وتخاطب وتهم كل أب وكل أم وكل ابن وكل بنت وكل شاب وكل فتاة. تعالوا مع بعض كده نتكلم في الموضوعات التي تجمع الناس, التي تبني الأمة من جديد والتي تعمر. أقول مشاهدين الكرام, لو حورب دين على وجه الأرض بمثل ما حورب به الإسلام ما بقي له على وجه الأرض من سبيل. لو حورب دين من الأديان الباطلة بمثل ما حورب به الإسلام ما بقي له على وجه الأرض من سبيل. من أول لحظة والإسلام محارب, لكن الله أهلك كل من وقف في طريق الإسلام وأبقى الله الإسلام وبقي الإسلام وسيبقى بموعود الله وبموعود الصادق رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدين الكرام, في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي. شكرا جزيلا فضيلة الدكتور. مشاهدينا الكرام, أيضا نتوجه بخالص الشكر والتقدير للأستاذ محمد عبد الله مترجم الإشارة لإخواننا وأحبابنا الصم والبكم. مشاهدينا الكرام, كل التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة. في النهاية مشاهدينا الكرام, نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد المسجد الأقصى إلى المسلمين. اللهم آمين, اللهم آمين. مشاهدينا الكرام, أحبكم في الله, شكرا لكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا. نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا. نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.